البلد مثلها الآن يدعو علماؤها للتوحيد بهذه الصورة التي يؤازر علماء فيها ولاة الأمر. فإذا كتب ولي الأمر إن هناك فإذا كتب العالم لولي الأمر إن هناك من يبني قبر داخل مسجد، تتحرك جميع القوات اللازمة لهدم تلك القبة أو ذلك الضريح في المسجد ليعين السيف العلم. فيجتهد الشيطان في مثل هذه البلاد إلى تخلية الناس من هذا العلم، إبعادهم عنه، كأن يزين لهم قصاصا يذكر لهم قصص وحكايات قصص التائبين والتائبات ويملؤ أوقاتهم ويشغلهم بها ويعلقوهم بهم حتى ينسون العلماء الراسخين في العلم. فإذا تعلقت قلوبهم بهم هان عليهم الحضور عند العلماء الراسخين، فحينئذ لا يسمعون العلم، لأنه كما قال بعض أهل التوحيد والعلم ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات، شروط لا إله إلا الله، صور الشرك، معنى لا إله إلا الله، أركان الصلاة، مفسداتها، شروطها، شروط البيوع، هذا هو العالم. ولذلك جاء عند ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، إنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. إذن القصص عباد الله، والإكثار منها وإشغال الناس بها تكثرتها وسردها وشرحها والإعراض عن نصوص كتاب السنة وتعليم الناس أحكام دينهم من التوحيد الصلاة وتحذيرهم من الفواحش الزنا وأسباب الوقوع فيه والبيوع المحرمة في الربا والقمار، يفتن الناس عن العلم، يجعلهم أرض خصبة للشرك كما حصل في قوم نوح، وكما قال خبال الأرض يرويه عن النبي وحسنه الألباني أو صححه إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، كان من علامات هلاكهم ما هم اشتغالهم بقصص الحكاية، ابتعادهم عن العلم والعلماء، تعلقهم بغير العلماء، أخذوا العلم عن غير أهله، هذا حصل لهم، هلكوا في الشرك، كما شرح هذا الأثر محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله، هلكوا في الشرك. فأنا سعيد حينئذ إذ أراكم معي تتدارسون، ولست أنا خير منكم، أنا منكم معكم أتدارس، حتى من كان عنده استدراك أو شيء على ما نقرأ في المتن فليطرحه، أفتح المجال للجميع. دراسة هي، ما هو أني جي يتفضل عليكم ولا جي يستفيد منكم، تستفيدون مني بحسب ما تعلمنا، مقتديا بالخضر قائلا يا موسى عندك علم ما عندي، وعندي علم ما عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقرأ هذا العصفور من عرض هذا البحر، قطرة علمي وعلمك. أنتم درستم عند مشايخ، ربما سمعتم أشياء أنا ما سمعتها، وأنا درسنا عند مشايخ، مثل شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وقبل الشيخ العلامة عبد الرزاق باز، وقعدنا فترة بالقصيم وإن كانت قصير عند العلامة العثيمين، ونسمع من العلامة الباني ورحلنا عنده ودرسنا شيء يسير في لقاءات يسيرة، لكن أنتم كذلك سمعتم من علامة النجمي، العلامة زيد المدخلي، العلامة، المهم فعندكم علم أنا ما عندي، وعندي علم ربما ما عندكم. فهذه فائدة هذه المجالس، أن نتذاكر فيها العلم ونحيي فيها الذكر، فنسأله سبحانه أن يجعلها مجالس خير وبركة، وأن يحصن بها توحيدنا وإسلامنا حتى نتوفى، لأن الرب بين أن سبب ثبات العبد على دينه قبل وفاته، مع أنه أمره بذلك فقال ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، يعني اثبتوا على الإسلام، ابذلوا الوسائل، لكن ما هي الوسيلة؟ بينها في آية أخرى، في آية قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، اثبتوا على الإسلام وابذلوا الوسائل في الثبات على الدين، بين في آية أخرى كيف تثبت على الدين، فقال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أن تطلب شيء توعظ به العلم ثم تعمل به مخلصا يثبتك. فإذا عملت بغير علم كنت من جنس النصارى سماهم الله ضالين، وإذا تعلمت ولم تعمل بما تعلم كنت من جنس اليهود. فكن من جنس النبي والصحابة أهل الصراط المستقيم، ولذلك يذكرك الله بهذا، يذكرك بالعلم والعمل به وبيان عاقبة من ترك ذلك. كل يوم 17 مرات فرض عليك أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لتعلم أنه لا سبيل لك للنجاة من سبيل الضالين وهم النصارى إلا بالعلم، ولا سبيل لك للنجاة من طريقة اليهود إلا بالعمل بالعلم إذا سمعته، وهي طريقة أهل الصراط المستقيم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في حديث الترمذي في جامعه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على كم، على 73 ملة كلها في النار، إياك أن تكون منهم، كلها في النار، مع أن ظاهرا يصلون معنا في المساجد ربما ويطلعون بالقناة الفضائية الإسلامية لكن كيف في النار؟ كيف؟ الميزة التي ميزت الفرقة الناجية قول النبي في وصف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الحديث قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف تعرف نفسك أنك منهم؟ قامت فتنة، صاروا يقول لك الجار هيا نخرج الشارع، ولي الأمر نقص رواتبنا، ولي الأمر يلا نخرج الشارع. ذكرت إظهار الإنكار على الأمر في المظاهرات في ثورات، عمل السلف هذا سلفي، يطير في ذهنه النجاة، طوق النجاة، يقول السلف السلف، ويلتزم منهجهم فيما لو حدث هذا عندهم إيش يصنعوا، كيف يتصرفوا، قد صرف تصرفهم أنت منهم. وقعت فتنة، صار في ذهنك حسن البنا، قلت والله حسن البنا كان في هذه الفتنة يتصرف كذا، لو جماعة الإخوان المسلمين أو إلياس قائد جماعة التبليغ يفعل كذا، إذا أنت تبليغي أو إخواني. فما يطير في ذهنك وقت الفتن تلجأ إليه هو نبراسك، فإن كان منهج السلف وهم النبي والصحابة فأنت سلفي من الفرقة الناجية، لا تقول تنتسب لفلان ولا علان، للرسول والصحابة ومن يدلك عليه من أهل العلم كالشيخ بن باز كالشيخ بن عثيمين كالشيخ الفوزان كمن يدلك عليهم على النبي والصحابة رضي الله تعالى تحبهم وتعتقد كما قال الطحاوي وغيره من شرح العقيدة، تحب الصحابة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن تحب الصحابة وتحب من يحبهم ويحتج لآثارهم وتبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم رضي الله عنهم، كيف لا تحبهم وكيف لا تعتقد حبهم والله دعاك إلى حبهم، من يقول للآية التي فيها دعوة الرب نفسه أن تحبهم؟ قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبر الله أنه راضي عن الصحابة، فمن لم يحب من رضي الله عنه فهو فاسق فاجر، الله أخبرك أنه راضي عن الصحابة أن تقول غير راضي عنهم أن تسبهم، فمن فعل فقد كفره شيخنا بن باز فقال عن من سب الصحابة أو جمهور الصحابة هو كافر، وقال أهل العلم من سب واحد من الصحابة المشتهرين بالعدالة كعائشة وبكر الصديق الذي اشتهرت عدالتهم وعرفت بالسنة مكانتهم فهو كافر، مارق من الدين. قال أبو زرعة: من سب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندنا زنديق. ذلك أن الكتاب حق والسنة حق، وهؤلاء الصحابة شهود عن الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. عجيب إخواني من الرافضة، أن تسأل الرافضي كم صلاة العصر؟ يقول لك 4 ركعات. ماذا تصنع في الحج؟ يقول: أرمي الجمرات وأقف بعرفات وأطوف بين الصفا والمروة. طيب، هذه الأسانيد منتهاها عن من؟ عن أئمتك كذبت، منتهى عن الصحابة. تلعن الصحابة من وجه ثم تأخذ علمهم من وجه ثاني، تناقض ولا لا؟ تناقض ولا لا؟ سبحانك رب، هذا بهتان عظيم. لو كنتم على دين حق لما تناقضتم، تلعنون الصحابة ثم تأخذ دينهم. فإذا قلت لا، حنا أخذنا ديننا من الكافي، قلنا ورنا السنيد الكافي هذا. قال ابن تيمية: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. نحن للسنة لنا أسانيد، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فلنا تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، الجرح والتعديل للرازي، تاريخ الإسلام للذهبي. أنت أين كتب رجالكم؟ حدثني أبي عن جدي. من أبوك؟ من جدك؟ قام رجل قاص كما في مقدمة مسلم يقص في حضرة ابن عباس، وجعل ابن عباس لا يلتفت إليه. الرجل غضب، أخذت العزة بالإثم. قال ابن عباس: أنا أحدث بالعلم وأنت لا تلتفت إلي. قال: ذاك في الزمن الأول، يعني قبل أن يظهر الكذب على الرسول، كان الرجل إذا حدثنا عن رسول الله ابتدرناه بأبصارنا. فلما ركب الناس الصعب والذلول، ركبوا البدع وانتصروا لأهوائهم، صرنا نقول: سموا رجالكم. فالآن إذا كان ابن عباس لم يلتفت لهذا الرجل المجهول جاي يحدث المسجد، لم يزكيه أحد من علماء عصره، ولم يزكي ابن عباس، ولا لم يلتفت إليه ابن عباس. ها؟ بالله عليكم لو استشرنا ابن عباس في رجل مجهول طلع ببشته في القنوات الفضائية، نقول والله ما نعرفه، أو رجل لابس عمامة ويحدث بالعلم، أليس من باب أولى أن يقول اعرضوا عنه حتى تعرفوا منهجه ولا؟ ها؟ من باب أولى لكثرة الفتن، هذا من باب أولى ألا تأخذ عن تعرف. إن سبب الضلال الآن أخذ العلم عن غير أهله. الدواعش كيف ظلوا؟ شاب مسكين ينعزل عن أهله ويأخذ الجوال ويغزونه تحت الملاءة. أبوه يقول: ولدي ما شاء الله بالسرير، وإذا به له اتصال بهم وهم في العراق ويناقشونه، ويرى أن بدجان هذا وبعفانه أنه صاحب علم. يقول: كيف ترضى بمن يحب اليهود؟ كيف ترضى؟ أيضا يقنع يصبح مفجر، فرضي أن يأخذ العلم على غير أهله. هذا اللي كان يناقشه، مجهول ولا معلوم؟ مجهول. وابن عباس وضع لنا النبراس، قال: لا تأخذ العلم إلا من عرفت علمه ومنهجه، وأنه على منهج السلف. فكيف تخالف الصحابة وتأخذ علمك عن بالمسنجر عن شخص مجهول، ثم يذهب بك إلى حروف طاحنة لا أول لها ولا آخر، وهي كما عبر بعض علماء السنة في عصره: محرقة الإسلام وأهله، أو كما قال. لنشرع في المقصود، وهو الفقه في الدين، فاخترنا لكم كتاب العمدة في الفقه، من فقه إمام تحبونه ولم تروا، بينكم وبينه نحو 1250 سنة، إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل صاحب الكتاب، هو موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن أحمد بن محمد المقدسي. اختار في هذا الكتاب الرواية المعتمدة له، أي إمام أحمد أحيانا يكون له 6 روايات أو 5 روايات. اقرأ رواياته في غسل النجاسة، رواية تغسل بالعدد، رواية تغسل 7، رواية تغسل 3، إلى آخر ما قال. فأتى لك بهذا المختصر موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، رواية واحدة معتمدة في المذهب، يختصر لك الفقه حتى لا تصيبك الحيرة عندما ترى خلاف العلماء، فتبني علمك على مختصر ترجع إليه وقت الحاجة. وقيل من ضيع الأصول ضيع الوصول، فعلى طالب العلم أن يكون له متون يحفظها مختصرة في كل فن ويضبطها ويقرأها على شيخ معتمد أخذ عن العلماء حتى يفقه نصوص ذلك المتن بدليله. وقد ولد هذا العالم الجليل صاحب الكتاب في السنة 41 بعد 500 في بعض ضواحي نابلس، وتوفي في سنة 2600 من الهجرة، وهو صاحب كتاب المغني. علماء بلادنا هيئة كبار العلماء لا يستغنون عن هذا الكتاب، كتاب المغني لابن قدامة. قال بعضهم ما طابت نفسي بالفتوى حتى قرأت المغني. وقال ابن تيمية ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفضل من موفق الدين أبو محمد ابن قدام المقدسي، بعد الأوزاعي ما دخل الشام مثله، رجل صالح عالم زاهد كثير العبادة يمضي وقته كله في الخير والعلم والتعليم، فيجلس للناس من بعد الفجر حتى يتعالى النهار، ثم بعد الظهر العصر، ومن العصر إلى المغرب والعشاء، فرحمه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن من علامات إرادة الله بالعبد خير أن يفقه في الدين، ما رواه البخاري في صحيح عن معاوية بن سفيان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن تيمية والهم خالف معتبر. فإذا رأيت من نفسك أنك معرض بقلبك عن التفقه في الدين، مشتغل بغيره بأحاديث التواصل الاجتماعي، فيمضي وقتك بغير طلب علم في اليوم والليلة ولا حضور حلقات، خاف عن نفسك أنك ممن لم يرد الله بك خير، فانظر ما السبب الذي صرفك الله عن العلم. إن العلم أمر شريف عظيم لا يؤهل الله له إلا الشرفاء عنده، فانظر لماذا صرفك الله عنه. ألم يقل الله عز وجل في كتابه ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم؟ فإذا علامة إرادة الله الخير في عبده أن تراه محب للعلم محب العلماء، وهذا من علامة سلامة قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعرف الرجل أن العلم نزل من الحي القيوم كتاب وسنة. قال حسان عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، فيحب العلم لأنه نزل من الله الذي خلقه ورزقه شق سمعه وبصره وهداه الإسلام. كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم، نطفة في أصلاب أبائكم أحياكم بالولادة ثم يميتكم في القبور ثم يحييكم للحشر. كيف تكفرون بالله وقد كنتم أموات في أصلاب أبائكم ثم أحياكم بالولادة ثم يميتكم في القبر ثم يحييكم بالحشر. فلما يعلم العبد أن هذا العلم كتاب السنة نزل منه يعظمه ويحب أهله، فهذا من علامة سلامة قلبه. ولما لا عطب ومرض قلبه أنه يكره العلم. قال الله روى البخاري في صحيحه أن ثلاثة نفر دخلوا على النبي وهم وين؟ وهو في المسجد. خرج البخاري في صحيح بسنده لبواقد الليثي قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل ثلاثة نفر، فدخل اثنان وذهب الثالث، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر جلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول وهو الذي جلس أين في الحلقة وسد الفرجة، قال: أوى إلى الله فأواه الله، قيل ادخله الجنة، هذا في الشرح. وأما الآخر فاستحيا، لأنهم كانوا يهتمون بالعلم، أول ما يروا الرسول يبدأ في المسجد النبوي يحدث أقبلوا عليه واستحموا، فهذا استحيا أن يزاعمهم، فجلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه، استحيا يرق بجلاله، وإذا استحيا الله من العبد المظلوم لا يعذبه. وأما الآخر فنظر في الحلقة أخرج، خرج خارج المسجد ولم يجلس معهم. فقال عن النبي عن فقال النبي عن الأول: أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، أي أدخله الجنة، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، قيل إذا استحى الله من عبد لا يعذبه. وأما الثالث وهو الذي خرج من المسجد وأعرض، قال: أعرض فأعرض الله عن. وفي جامع الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الدداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي حديث: إن الله وملائكته على السماوات والأرض لا يصلون على معلم الناس الخير، وفي رواية: حتى النمل في جحرها يصلون يستغفرون لطالب العلم. هذا السبب ذكر لي بعض إخواننا الذين يدرسون معنا بعض الكتب، قال لي: أنا كنت صالح قبل طلب العلم، فأصبحت في حالة من الراحة بعد أن طلبت العلم واللذة. السبب والله أعلم أن هذه الكائنات لما صارت تستغفر لطالب العلم بعد أن طلب العلم، لعل هذا يكون السبب، استراح قلبه كما يستريح قلب الرجل إذا انصرف من عرفة إلى مزدلفة فيحس براحة، فلعل هذه من أسباب التكفير، تكفير الذنوب. فطالب العلم بدأ يطلع العلم كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل قوم مغفورا لهم، في حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيشعر الطالب بعد أن ينتهي اليوم العلمي براحة في نفسه، لعل سببها تكفير الذنوب. قال: قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. بل جاء في صحيح ابن حبان: فضل العلم خير من فضل العمل. وهذا مقتضاه ما قاله الشافعي أن العلم طلبه أفضل من نوافل العبادات، فإذا زاحم عند العبد ذهاب إلى حج في 4 أيام نافلة، وطلب علم يتعلم فيه الصلاة والطهارة فرضا مثل هذا المجالس الآن نتعلم الطهارة والصلاة في هذا المجلس من كتاب العمد، أيهما أفضل، ذهابه الحج النافلة ولا طلبه للعلم؟ نص الحديث يدل على أن طلب العلم أفضل، لأنه قال: فضل العلم خير من فضل عمل. وقد نص الأئمة على هذا، الشافعي قال: طلب العلم أفضل النوافل، والإمام أحمد قال: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يعني يحسنها؟ قد ينوي رفع الجهل عن نفسه إذا حضر حلقة العلم. الكلام يطول وفي النفس أشياء أكثر وأكثر، ولكن الوقت لا يسعفنا، فنحن عندنا هذا اليوم لننتهي من هذه الوظيفة قدر مستطاعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو القراءة من كتاب العمدة في الطهارة، فابدأ مستعين بالله باب أحكام المياه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.
آمين.
قال المنصف بن غزام رحمه الله في كتابه العمدة: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمانع غيره.
حسبك. طريقة أهل التصنيف في الفقه، والفقه في اللغة الفهم، ويستعمل في الشرع لما دق منه من الفهم، فلا يعتبرون مثلا من أخذ بآية ليس فيها معنى بعيد استنبط فقيه على هذا المعنى، يعني كمثلا قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقالوا لأن هذا الحكم ظاهر أنه حرام شرب الخمر، لكن يستعملوه فيما دق وبعد، فيقال فلان فقيه استنبط ما من شأنه أن يكون المعنى بعيد في الآية ليس قريب من كل أحد، وهنا يتمايز العلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين، ولم يقل حفظه نصوص الدين، قال فقهه أفهمه، فهو معرفة الأحكام الشرعية في الشريعة، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من طريق النظر لا التقليد. فلو حفظ إنسان الفتوى بدليلها، فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز، فتوى لابن عثيمين، فتاوى قديم الإمام أحمد بدليلها، هل يسمى فقيه على هذا المعنى؟ لا، ناقل فقه. تقول ما حكم إعفاء اللحية؟ يذكر كلام الشيخ بن باز، قال واجب. ما الدليل؟ يذكر الشيخ بن باز قال أرخوا اللحى وحف الشارب، هذا ناقل فقه كما قال الزركشي في البحر المحيط. هؤلاء يسمون نقلة فقه جزاهم الله خير، الناس محتاجون إليهم، ينقلون فقه العلماء. قال إمام أحمد ما أحوج الناس لقاص صدوق يتحفظ كلام العلماء بأدلته وينقلها للناس في المساجد كلمات محاضرات، ما في مانع والناس محتاجون إليه، لكنه يسمى ناقل فقه. فروعيون كما يسميهم الزركشي في كتاب إيش؟ البحر المحيط في أصول الفقه. القسم الثاني فقهاء، وهم الذين يعرفون الأحكام الشرعية مباشرة من أدلتها التفصيلية من طريق النظر وما درسوه من قواعد السلف في الاستنباط وأصول الفقه وقواعد الفقه والملكة، يستنبطون. هؤلاء هم الفقهاء. فمثلا يسأل الفقيه فيقال له ما حكم إعفاء اللحية، فيذكر في ذهنه حديث حفظه يتعلق باللحية وهو وآية، الآية يا ابن أم لا تأخذ بإيش؟ بلحيتي ولا برأسي. الثاني يذكر أن النبي قال أرخوا اللحى، فيقول في نفسه هذا نبي من الأنبياء، كونه يقول لا تأخذ بلحيتي شدا يعني ولا برأسي ليس فيه وجوب إعفاء اللحية، كما أنه أمره لا يأخذ بشعري لا يأخذ بلحيته تثريبا له، يعني يقول لا تثرب علي يعني القوم استضعفوني، فيترك هذا، فلا يراه أنه يدل على الوجوب. يأتي بحديث أرخوا اللحى فيبدأ يستنبط، يقول إن القرآن والسنة نزل بلغة العرب، وإن العربي لو قال لفتاه أسقني ماء فتأخر عاقبه، وإن الله والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ولما تأخر الصحابة عن أمر النبي في قوله حلقوا واذبحوا في الحديبية تأخروا غضب، إذن ظاهر الأمر يدل على إيش؟ على الوجوب. فيقول إذن أرخوا ما لها صارف، كما قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء صارف، ما في صارف، إذا الأصل في إرخاء اللحية إيش؟ الوجوب. هذا فقيه الآن حرك ذهنه، نعم، فلم ينقل النص كما هو بقول عالم، قال العالم واجب لأن النبي قال، فقلد العالم في الاستنباط، هذا ناقل فقه، لكن هو بنفسه عرف كيف جاء المعنى، تعالى هو الفقيه. فمن أراد أن يتفقه فنص بعض أهل العلم على أنه يمكن أن يفعل مثل هذا، يأخذ رواية واحدة من مثل هذا الكتاب، كتاب العمدة في الفقه للإمام أحمد، يقرأ الرواية كاملة من أول الكتاب إلى آخره على أستاذ، وينوي في نفسه إن جاء كلام المصنف أو هذه الرواية على خلاف الدليل صار إلى قول عالم ثاني كالشافعي ونحوه معه الدليل، لا بأس، حتى لو أخذ مختصر المالكية، مختصر للشافعية، مختصر للحنابلة مثل هذا، فقالوا هذه طريقة في التفقه، تأخذ رواية واحدة مختصرة تقرأها من أول آخر على أستاذ، نعم، وتلوي معه أن تعرف على الأقل دليل كل إيش، كل فرع أو مسألة يذكرها، حتى إذا خالف الدليل تنوي أن تعمل بقول عالم ثاني ولو لم يكن على مذهبك كالشافعي، لأن معه الدليل أخذا من قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إليه الله والرسول، قول الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنه من تبينت لها سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، وهذا مقتضى شهادة محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ليس بما شرع صاحب المذهب، تعصب بما جاء عن النبي، فقد يكون صاحب المذهب لم يصله حديث النبي وقد وصلك أنت من قول عالم ثاني، فلا تقول أنا أحسن من فلان، ما قلنا أحسن من فلان، لكن في هذه المسألة وهبك الله علم فيها غاب عن هذا الإمام وعرفته من قول عالم ثاني فاتبعه، ولا لازم تفسيق هذا العالم. مثاله أبو حنيفة كان ينكر الوقف في الإسلام، ما في أحد منا أظن ما يعتقد مشروعية الوقف، أن تقف بيت للأرامل المطلقات تقول هذا وقف لهن، كل مطلقة تسكن فيه، أبو حنيفة أنكر. قال أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة لو كان شيخنا أبو حنيفة وصل حديث عمر عند البخاري في الوقف أحبس الأصل وتبدل الثمرة حديث لقال بالوقف، هل فرّبنا على أبي حنيفة؟ ما وصل حديث الوقف. قال ابن قدام المقدسي صاحب هذا الكتاب قال وكان أبو حنيفة ينكر إيش؟ كان ينكر العقيقة ويقول عقيقة من أمور الجاهلية، ما نقص مقداره في هذا الوجه لأنه ما وصلوا حديث أبي داود، من ورد له غلام فأحب أن إيش أن يعق عنه، ما وصله، فرأى أن هذا الذي يفعلونه من ذبح يوم السابع من أمور الجاهلية، وهذا أبو هريرة يفتي سنين بأن الرجل أو أيام أو شهور أن الرجل إذا أصبح هو جنب أفطر ذلك اليوم، حتى لقيه رجل فقال له إن أم سلمة وعائشة يخبران حيث خرج مسلم بصحيح أن النبي كان يصبح جنب ويش ويتم صومه، فرجع أبو هريرة قال هن أعلم، ورجع فصار يقول من كان في رمضان مثلا جنب أذى الفجر هو جنب فاغتسل يتم صومه، رجعت يعني عن قولي لما كنت أقول إذا أصبح جنب ما في فائدة يفطر ذلك اليوم، رجعت عنه لما بلغني هذا. وهو أبو هريرة أحفظ الصحابة والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر مقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضرر، صاحب الدوس هو أبو هريرة حافظ، ومع ذلك غاب عنه هذا الحديث ونسخ هذا الأمر، فلا يكتر جنة في نفسك شيء أن يقال والراجح قول فلان على فلان، تقول كيف، نعم كيف هذا، إذا الحق حقا يتبع. فبعض المصنفين في الفقه ذهب إلى التصنيف الحديثي مثل صاحب عمدة الأحكام ابن عم هذا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، صنف الفقه على الأحاديث فيذكر أحاديث متعلقة بالباب مثل ما فعله أصحاب السنن أبي داود والترمذي، وقسم منهم على المتن على المتون مثل صاحب هذا الكتاب العمدة، لكن كيف صنف المتن؟ يكون طلب العلم الذي عرفه بأصول الإسلام كتب الستة مثلا، قرأ البخاري قرأ مسلم قرأ الترمذي وقرأ ما استطاع من المعاجم الطبراني والمستدركات فحفظ من السنة ما حفظ، ثم لما يأتي يصيغ المتن ولو في بيت أهله يقعد في غرفة يصيغ المتن مثل هذا، يكتب خلق الماء طهور، يتذكر قبل أن يخط هذه العبارة أحاديث تدل على هذا، يتذكر ماذا الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فيكتب خلق الماء طهور الأصل فيه الطهارة، فيخط بحسب ما وصله من إيش من أحاديث لا يخطه متنا، هذا معنى المتون. ولذلك أنت إذا جئت تتفقه ابدأ بالحديث. شيخنا بن باز كان يقول أدمن النظر في كتب الحديث وأقل النظر في كتب الرأي والمتن، لأن المتون معتمد على إيش؟ على الحديث، وهي طريقة الأئمة، الإمام أحمد ومالك والشافعي كلهم أصروا نفسهم على الحديث، والمتن ينظم لك الفقه ويرتب لك الأدلة، لكن اجتهد أن تطلب الحديث ويكون عندك قاعدة فيه، ولا تهمل المتن، لأنه حينئذ سيضبط لك الفهم والفقه السليم والاستنباط القوي، فتضبط حفظه. قال: باب أحكام المياه. لأي شيء بدأ بالطهارة أصلا، ولأي شيء بعد ذلك بدأ بأحكام المياه من الطهارة؟ أولا بدأ بالطهارة رحمة الله عليه، والطهارة تعريفها هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي هي رفع حدث بنية وإزالة خبث ولو بغير نية. رفع حدث، الحدث في اللغة هو الطارئ الجديد، وفي الاصطلاح ما يمنع وصف قائم بالبدن معنوي يقوم مقام الوصف الحسي يمنع الصلاة، وهو إما أصغر وإما أكبر، فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. قلنا رفع حدث الطهارة رفع حدث بقصد، لأن الوضوء والغسل والتيمم لا يكون إلا بنية. أما إزالة خبثه النجاسة قلنا بغير نية، لأنه لا يشترط في إزالة النجاسة النية، فلكان ثوبك فيه نجاسة وهطرة أمطار عليه فخلص من النجاسة، ما تقول لمرأتك أعيدي غسله لما كان تنزل مطر ما نويت تخلص الثوب من النجاسة، لأن العلة ما هي وجود النجاسة، فإذا ذهبت زالت العلة، فلا يشترط نية. كمن يستجمر الحجارة، قبل يستجمر جاء واحد كلمه قال وين المفتاح، فنسي أن يقصد إزالة الخبث بنية، مع أنه مأجور إذا قصد لكن نسي، فأخذ يستجمر من غير نية. بعد ما يقوم يريد يصلي يترك الصلاة ويرجع يقول أبنوي مرة أخرى، ولا انتهى الأمر؟ حصل المقصود، نعم حصل المقصود. فكيف تفرق بين العبادة التي لابد فيها من نية والعبادة التي لا يشترط فيها النية؟ ذكر هذه المسألة العظيمة صاحب طرح التثريب العراقي رحمه الله: متى تفتقر العبادة لنية حتى تكون شرطا فيها، كرفع الحدث كالصلاة، نعم، ومتى لا يشترط فيها النية؟ قال: العبادة المعقولة المعنى المعلولة لا تشترط فيها النية، أما غير معقولة المعنى مثل الصلاة وهذا تشترط فيها النية. مثاله إزالة النجاسة من الأرض، معقولة المعنى للعبادة ولا غير معقولة المعنى؟ معقولة، إذا العلة ويش وجود النجاسة، فإذا زالت النجاسة لا نشترط نعيد العمل ونغسل الأرض من أجل إيش؟ النية، تم المقصود، زال النجاسة. لكن العبادة المعقولة الغير معقولة المعنى مثل الصلاة، هنا لا بد فيها من نية، نعم. فقال رحمة الله عليه: نعم، أحكام المياه. فبدأ بالطهارة لأن الطهارة الشرط، شرط من شروط الصلاة، والصلاة هو أول واجب تكليفي أمر الرسول به معاذ أن يبلغه لأهل اليمن بعد التوحيد. فروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فهذا أول باب في أبواب الفقه ينبغي أن يكون، وهو الصلاة. والصلاة لها مقدمة وهي الشرائط، وهي الطهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة، كما عند مسلم في صحيحه، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل أبو هريرة: ما الحدث؟ رجل من حضرموت. فقال: فساء أو ضراط. وعليه أيضا على مثله مثل النوم مظنة حدث يكون الأمر. وتكلم عن المياه لأن الماء هي المادة التي يطهر بها، لأن الطهر رفع حدث وإزالة خبث، ويكون عموم ذلك بإيش؟ ويكون ذلك بالماء. فقال: خلق الماء طهورا. نعم، هذا يدل على أن الأصل في الماء أنه إيش؟ طهور. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والنبي قال: اللهم طهرني بالماء، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. والطهور معناه الطاهر في نفسه المطهر لغيره. استفدنا من هذه الجملة الأولى من كلام القدامى المقدسي الله يرحمه ويغفر له أن الأصل في الماء الطهارة. فإذا كنت جاي من بيتك وجدت مياه فيها صفار كذا، فقلت في نفسك: هذه طحالب اخترق بالماء وكان آسن متغير مع طول العهد، ولا هو بول بعير، ولا هو بول إنسان. شككت فدست عليه وانت شاك، والشك هو تساوي أمرين لا مزية أحدهما على الثاني. الأصل ما هو؟ الطهارة. استفدتها من قوله: خلق الماء طهور. وخاصة والله يقول في كتابه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولذلك يروى عن عمر مر مع رجل كأن فيه شيء من الوسوسة، فإذا برجل ينضح ماء له من أعلى وله ميزاب، فسقط الماء وكأنه مس الرجل مع عمر. قال: يا فلان، أخبرني ماءك هذا طاهر ولا نجس؟ فقال عمر: هذا ليس عليك، يعني الأصل في الماء ليش؟ الطهارة. الأصل في الماء إيش؟ الطهارة. طيب، يطهر من الأحداث والنجاسات. من هنا نعرف حينئذ تعريف الطهارة، وأن الماء مادة الطهارة. فالطهارة رفع حدث أو زوال خبث. يطهر من الأحداث، قلنا الحدث ما هو؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، وهذا لابد فيه من نية. فشرط رفع الحدث أن يكون بالماء. أما إزالة النجاسة لا يشترط أن تكون بماء كما سيأتي. فانتبه، فرق. رفع الحدث الأصح أنه لابد ماء، إزالة الخبث النجاسة الأصح أنه لا يشترط أن يكون بماء. من أين قلنا ذلك؟ قال: يطهر من الأحداث، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه لا يطهر من الحدث إلا الماء بقوله: فلم تجدوا ماء فإيش؟ فتيمموا صعيدا طيبا. ماء نكرة في سياق نفي تدل على العموم. فنقلهم من الماء إلى التيمم، ولم يذكر أي سائل مثل النبيذ، فدل على أنه لا يطهر من الحدث سواء كان أكبر وهو الذي أوجب غسل، أو أصغر وهو أوجب وضوء، إلا الماء، لأنه قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فتبين صحة ما قاله المصنف بقوله: يطهر من الأحداث سواء كان حدث أكبر أو أصغر. أما قوله نعم، واختلف العلماء في هذا، فذهب الأحناف أنه يمكن أن يتوضأ العبد بالنبيذ حين لا يجد ماء، وذهب الجمهور أنه لا بد من التطهير بالماء كالحنابلة والمالكية وغيره، والصواب ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم هم جماهير العلماء أنه لا بد في رفع الحدث من ماء. ما الدليل؟ الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما الأحناف فاحتجوا بحديث أن النبي ليلة الجن قال لابن مسعود: ما هذا يا ما هذا الذي في أداوتك؟ قال: نبيل. قال: تمرة طيبة وماء طهور. فسمى النبيل المطروح فيه هذا كالعصير سماه ماء طهور، تمرة طيبة وماء طهور. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، قال ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فبقينا مع الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فصححنا قول الجمهور منهم الحنابلة أنه لا بد في إزالة في رفع الحدث من إيش؟ من ماء، لا يجزي العصير، لا يجزي أي شيء، لا بد ماء. فإن لم يجد ماء يتيمم، يتيمم، إن لم تجد ماء فتيمموا. طيب، أما إزالة النجاسة فاختلف الفقهاء فيها. انتبه، حتى يقولون طالب العلم حتى أقول حتى يحفظ اجعل لك إيش؟ منارات تحفظ الأقوال. في رفع الحدث نصرنا قول الجمهور على الأحناف، في إزالة الخبث نصرنا قول الأحناف على الجمهور، احفظوه. أي، ففي إزالة الخبث الأحناف قالوا يمكن أن يزيل تزال النجاسة بماء غير الماء ماذا حصلت العلة وانقشعت النجاسة ذهبا. ونصر هذا القول من؟ ابن تيمية. ما الدليل الذي نصر بمثله شيخ الإسلام قول الأحناف على الجمهور؟ فقالوا يمكن تطهير النجاسة بغير الماء، ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا وجد فيهما قذرا فليحكهما. فقالها هذه إزالة للنجاسة بغير الماء. نعم، إزالة النجاسة بغير الماء. وقول النبي في ذيول النساء يصيبها الأذى في الطريق يطهرهما بعده، فهذه إزالة النجاسة بغير الماء. وكانت الكلاب كما في صحيح البخاري وغيره تقبل وتدبر وتبول في المسجد، كيف تطهر الهواء؟ نعم، الحرارة، المهم يذهب أثرها، فهذا تطهير بغير الماء. فهذا يدل على أن ما ذهب إليه الأحناف صواب. وعليه ينبني الأمر فيما لو أن امرأتك قالت: هذا الفستان لي غالي جدا وأريد أن تغسله، فذهبت إلى المغسلة فقالوا: نغسله بدراي كلين، يعني غسيل ناشف بالمواد الكيميائية ما فيها ماء. فإذا كنت جماهيريا أو مع الجمهور في هذه المسألة كالشافعية وغيرهم تقول: عفوا، خلاص نرميها زوجة. ليش؟ يقول: يبقى نجس هذا لا تستطيع أن تصلي فيه. لابد الجمهور يقول ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الماء، فقال في المرأة أسماء قال: حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، نص على الماء. هذا مذهب، دليل مذهب الجمهور أنه نص النبي على الماء. لكن من أخذ بقول ابن تيمية وهو الصواب يقول العلة ما هي؟ وجود النجاسة، فإذا حرقت المواد الكيميائية النجاسة فاختفت، فما المقصود؟ ولكن النبي قال: فليحكهما. فهذا دليل على أنه يجوز إزالة إيش؟ النجاسة بغير الماء، وهو الصحيح. إذن ما ذهب إليه ابن قدامة في المتن من قوله ولا يطهر أو يطهر النجاسات فقط الماء مرجوح، والصحيح ما عليه الأحناف أنه يطهر الماء إيش؟ يطهر النجاسة مائع ولو غير الماء، لكن الحدث مع الجمهور أنه لابد من ماء خلافا للأحناف. انتبهوا في كل فقرة، لأني في آخر كل درس أسألكم، هذه طريقتي من سنين بسألكم، انتبهوا فقرة فقرة. طيب، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، بمائع غيره قلنا فيه تفصيل ذكرناه، هل تحصل غير مائع غيره؟ قلنا التفصيل الحمد لله فقهنا. اسمع الآن اقرأ فإذا بلغ.
قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء.
نعم، قال رحمة الله عليه، وقد ذكرت لكم أن الماتن يصيغ المتن، ويصيغ المتن بين عينيه السنن، يصيغ على أثره، خاصة عالم سنة كبير مثل هذا من القدامى المقدس. من أين صاغ هذه العبارة؟ فإذا بلغ الماء قلتين، نعم لم ينجسه شيء، أخذ الحديث، نعم حديث القلتين المشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه بعض السنن، سئل عن ماء الحياض وما ينوبه من السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث ضعفه ابن القيم في تهذيب السنن، نعم، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي وقفه على ابن عمر، موقوف ليس مرفوع. ونقل ابن تيمية عن عدد من العلماء أنهم حسنوه، لكن بين ابن القيم ورجح أنه ضعيف، والصحيح كما ذكر ابن تيمية والمزي أنه موقوف على ابن عمر. إذا رجعت في باب العلل عند العلماء تجد أنه متى يوقفون الحديث؟ يدرسون الطرق، فإذا وجدوا الأسانيد في الأوثق عددا وضبطا فرضا مع الوقف أوقفوه، مع الموقوف أوقفوه، وإذا وجدوا ذلك مع المرفوع رفعوه إذا اختلفت الأسانيد. فهذا يدل على أن شيخ الإسلام لما رأى أن الأكثر أوقفه على ابن عمر قال إيش؟ موقوف. طيب، قد خرج الطبري، اكتب، خرج الطبري في تهذيب الآثار وابن المنذر والبيهقي والدارقطني عن ابن عمر موقوفا عليه أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، صححه ابن تيمية موقوفا عن ابن عمر. وكذا خرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال، نعم هذا عن من؟ عن ابن عمر عفوا. فإذا الحديث هذا موقوف على ابن عمر كما قال ابن تيمية والمزي، فحينئذ إذا عرفنا أنه موقوف وأنه ضعيف مرفوع، فلعله يذهب في النفس إشكال عظيم، كيف نعمل بالحديث وما ضبط القلتين؟ الشارح يقول لم تضبط القلتين، ما هما؟ كيف يبنى عليه حكم؟ ما ضبطت. فإذا قد يقال لا يعارض هذا الحديث ما هو أصح منه وهو المرفوع. ما هو المرفوع؟ بؤر البضاعة، والذي خرجه أبو داود في سننه أنه قال: يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيه الحيض واللحوم والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابن الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة مرفوعا عن النبي صحيح صحيح. فحينئذ نقضي بما يلي: أن من عنا من الصحابة وابن عمر أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث مقصوده إذا كان يعني كثير من الخلال الكثيرة في الغالب يدفع نفس النجاسة، مو معنى ما يتنجس، لأن لو عرفنا أنه خزان كامل صار ريح تبول جو أمة تابعت عليه بالبول حتى صار راح تبول وأكثر من قلتين يتنجس ولا لا؟ يتنجس. إذا حمل الهبث. إذا نقول ما يلي في الماء، نقول بظاهر حديث بئر بضاعة أن الماء ما دام أنه على أصل خلقته لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة فهو باق على طهوريته، كثر الماء أو قل خلاص استريح. من قاعدة استفدناها يعني من ابن حزم أن العالم هذا كله عبارة عن إيش؟ عبارة عن جواهر، جوهر القطيفة هذه، جوهر القطن ثوب، جوهر بلاستيك، جوهر الحديد، وهذه الجواهر لها صفات، والصفات سميت بأسماء، والأسماء أنيطت بأحكام على وصفها، على وصف تلك يعني الأسماء التي تعلقت بها. فإذا تغير الاسم، فإذا تغير الوصف تغير إيش؟ الجوهر. وإذا تغير الجوهر تغير الاسم، تغير الحكم تبعا له. من هنا يقولون أن الكلب إذا سقط في مملحة فقعد سنين حتى استحال ملحا، إيش حكمه؟ ملح. ومن هنا فاز هيئة كبار جمهورهم على قول الشيخ بكر الوزير، هيئة كبار العلماء يقولون ماء المجاري المكرر يجوز يعني الاغتسال به. بكر الوزير قال لا أصله نجس هذا. كيف نقول؟ قلنا القاعدة جواهر، تحول الوصف. فقول جمهور العلماء من هيئة كبار العلماء أرجح من قول بكر الوزير. ليش؟ لأنه تحول الماء خلاص، عولج حتى ذهبت عنه النجاسة فيكون طهور بالمواد الكيميائية المعالجة. كذلك هنا إذا تغير الماء الكثير أو القليل بنجاسة حدثت فيه فيعطى الحكم بأنه نجس، وإلا أعطي الحكم أنه طاهر. ولذلك قال ابن قدام، قال الصنعاني في حديث الماء،
الماء طهور لا ينجس بشيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه
بنجاسة تحدث فيه. أخي في الله، هذا الحديث أصله صحيح، لكن هذه الزيادة إلا ما غلب ضعيفة. لكن قال الصنعاني في السبل أجمع العلماء على العمل بمقتضاها، أن الماء إذا تغير بالنجاسة حدثت فيه حكم بنجاسته، وإلا فهو طاهر. إذن سؤال، عندك برميل أقل ما يقولونه في تقدير القلتين، برميل، بينما أنت تبي تتوضأ إذ سبحان الله جاءت قطرة من بول في هذا البرميل، هل يجوز تتوضأ منه؟ أنا أجيب الآن فيصل، أجيب، يجوز. ما الذي حملك أن تقول يجوز وهو أولا أقل من القلتين، ثانيا سقطت نجاسة فيه؟ ما المبدأ اللي خلاك تقول أن الماء طهور وقد سقط فيه ذرة أو قطرة يسيرة جدا من بول وهو برميل كبير؟ ما الذي خلاك تقول هذا؟ قصدك حديث بضاعة ألقي فيه نجاسات فقال الماء طهور، يعني إذا ما تغير فهو طهور. فالآن هذا الماء ما تغير في البرميل، لا رائحته صارت بول، ولا لونه صار بول، ولا طعمه صار بول، وش يصير؟ طهور، ثلاثة النجاسة. ومن هنا الصحابة أكلوا جبن المجوس، بلاد فتحوها المجوس أكلوا الجبن فيها، مع أنهم يجبنون بإيش؟ بليش؟ بما يسمى الأنفحة. هذه الأنفحة 10 جرام منها تجبن 10 طن، فكيف وهي نجسة تخرج من معي العجل النجس لأنها تتبدد ما عاد يصير لها أثر، فحينئذ تبقى الجبن طاهر، تجبن الجبن ما عاد لها أثر. إذا الأحكام تدور مع عللها وجودا وإيش وعدما، فما دام الماء هذا الذي في البرميل لم يتغير لونه، وإن كان أقل من قلتين لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة حدثت فيه، إيش نحكم عليه؟ لأنه طاهر جيد. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. قوله ينجس لا نسلم، نقول بل حتى لو كان أقل من قلتين ولم يتغير لا ينجس، لأن نمشي على القاعدة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه من نجاسة تحدث إيش في. قال والقلتان ما قارب ماء 80 أطرطال بالدمشقي، اقرأ وإن طبخ
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على تمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
حسبك أنت، أنا قلت بسألكم أرعوني سمعكم بارك الله فيكم. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، ما ليس بطهور مثل شاي طبخ في الماء الباقلة فاصوليا توت طبخ في الماء هذا ليس بالطهور طاهر، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. إذن حينئذ نشرع بعد قراءة هذه الجملة في بيان أقسام المياه. اسمع الآن، الماء يا عبد الله اختلف فيه العلماء على قسم منه، فالحنابلة وغيرهم قالوا هو 3 أقسام. الحنابلة قالوا أو الحنابلة قالوا 3 أقسام: طاهر، طهور، نجس. جاء ابن تيمية قال تحقيقا لا، الماء على التحقيق انقسم فقط إلى قسمين: طهور ونجس. فلماذا يا شيخ الإسلام حفظك الله أو رحمك الله استبعدت الطاهر؟ أولا دعونا نعرف كل قسم. الطهور الطاهر في نفسه المطهر ليش؟ لغيره، هذا إيش؟ الطهور. الطاهر الطاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. الثالث النجس، ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حدثت فيه. طيب، قال ابن تيمية لا داعي لتقسيمه إلى طاهر، بل نقول طهور نجس. لأي شيء؟ لأن الطاهر عندهم لا يطهر غيره، وذلك إذا تغير بطاهر كالصابون أو كالتوت أو إلى آخره، وهذا غير مسلم لهم، لأن الطهور إذا تغير بطاهر لم يفحش فينسلب بفحشه اسمه عنه يبقى طهور. خذ مثلا ماء البحر على تعريفهم يسمى طاهر ولا طهور؟ طاهر، افترض. ليش؟ لأنه تغير بملح، ومع ذلك النبي أفتى فيه فقال كما خرج مالك الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أو قال له رجل: يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فلو أن توضأنا به عطشنا، أفلا توضأ من ماء البحر مع أنه متغير بطاهر وهو الملح؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، حتى بعض الصحابة قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. فدل ذلك على أن الطهور إذا تغير بطاهر لم يفحش ويسلبه اسمه وبقي اسمه عليه فهو طهور. ومن هنا إذا ذهبت للحرم فستجد في بعض المياه تغير بالكلور، بياض في الماء. كذلك إذا دخلت في حمامات الطيارات تتوضأ تنظر إلى بياض مع الماء، هذا كلور تطهيري مطهر. فالذي يقول بقسمة هذه سيتنزه من هذا، لكن نقول يجوز الوضوء به لأنه لا زال اسمه ماء. وقد قال الرب في كتابه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ماء نكر في سياق نفي تدل على العموم، فأي اسم من اسم الماء وجد تتوضأ به، أي ماء سواء تغير بشيء قليل سواء تغير بعجين سواء تغير بكلور حتى يفحش وينقلب وينسلب اسمه فصير اسمه شاي اسمه عصير، فحينئذ ينسلب عنه اسم المائية المطلقة، فحينئذ لا يجوز إيش التوضؤ به. وقد أفتى بهذا النووي وأفتى بهذا الإمام أحمد، فإنه وذلك أنه إذا بقي اسم الماء حتى لو تغير بعجين حتى لو تغير بقليل ملح فإنه يبقى إيش طهور، ففتح الله عليكم يبقى إيش طهور. إذن لنعرف الطهور لكي نستريح تقربا لله. الطهور بدأ به كلامه، هو الذي إيش قسم الأول، هو الذي باقي على طهورية كمياه الأمطار والأنهار كما قال الواحد القهار، هو الذي نعم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال في الماء هو البحر هو الطهور ماءه. إذا هذا القسم الأول من الطهور، الباقي على أصل طهورية خلقته. القسم الثاني ما خالطه طاهر لكن لم يفحش ولم يسلفه اسمه، كما لو وضعت لك المرأة نقطة ونقطتين من عصير التوت المركز فصار في الماء شوي حمار تتوضأ به؟ نعم. لأنك إذا جيت تقدم ضيف يقول لي إيش هذا يا أخي، والله حبيت يا ضيفي أكرمك عصير، اسمح لي اسمح لي هذا إيش ماء ها ماء. إذا توضأ به نعم، زيت قطرة قطرتين ثلاث حتى اقتنع عرفا الضيف إنه اسم عصير انسلب اسم إيش الماء، يجوز توضأ به؟ لا. هكذا أفتى النووي في فتاويه وكذا نقل الإمام أحمد إنه ما دام اسم الماء مطلق باقي عليه إذا إيش طاهر مطهر. هذا القسم الثاني من إيش من الطهور. القسم الثالث هذه التقسيم ما يدخل في البدع يا إخوان لتسهيل العلم، ترى شفت واحد جمع التبليغ قال هذولا أهل التوحيد مبتدعة، قسموا التوحيد ألوهية ربوبية وصفات، توحيد ما غير واحد، شو الجاهل هذا أمر إيش هذا إيش للتسهيل يا أخي للتسهيل بعد الاستقراء. طيب القسم الثالث، القسم الثالث إيش أي لا القسم الثالث الطهور، انتبه التقسيم هذا للتفهيم فقط. القسم الثالث طهور باقي على أسس خلقته أو حتى ولو ارتبط به شيء من الطاهر لم يغير إيش لم يسلبه اسمه فسقطت فيه نجاسة لكن لم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، وش يسمى طهور أيضا. خلاص فهمتم الآن؟ إذا فهم هذا أن الطهور ثلاث أقسام. فإذا جاكم واحد قال لكم أنتم معشر الفقهاء أو معشر طلاب العلم اشترطتم أن ما يكون طهور وترى في البرميل هذا سقطت نجاسة، نقول جيب البرميل نشم ما في رائحة نجاسة، نوى ما في لون نجاسة، نذوق ما في طعم نجاسة، إذن طهور وإن سقط منه نجاسة. واحد آخر جاب لنا ماء متغير بكلور فيه بياض شوي أو فيه بقايا طين شوي توضأ به؟ نعم، حتى تنسلب عنه وصف المائية فيصبح عصير يصبح شاي ما دام أنه متلون شيئا ما وباقي اسم المائية عليه إيش نتوضأ به. هذه ثلاثة أقسام للطهور. طيب إذن ليس هناك قسمة كما قال ابن تيمية اسمها طاهر، هو طهور أو نجس، والطهور يحتسب ثلاثة أقسام. إذن دخل اللي يسمونه طاهر في جملة الطهور وتحلم قسمة الطاهر. نعم. طيب، فهم بين أمرين، إما يقصد بالطاهر الشاي فحينئذ ما يسمى ما يسمى شاي، وإما يقصد بالطاهر اللي تغير قليل وما اسم وصف المائية المطلقة موصوف بها ومسمى بها، فهو حينئذ ما يتوضى به العموم قوله فإن لم تجدوا ماء فإيش فتيمموا. مفهوم؟ جيد، اقرأ.
صلى الله عليه. قال رحمه الله،
أو استعمل به. نعم.
وإذا شك في طهارة،
وإذا شك، نعم،
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين.
جميل. قال أو قبلها قال أو استعمل في رفع حدث سلب طهورية. انتبه الآن، انتبه يا أخي. إنسان توضأ أمامك، غسالة وضوء هذه بقيت في الإناء، هل يجوز توضأ به؟ يقول الحنابلة لا، هذا مستعمل فيه طهارة، لا يجوز تستعمله، انسلبت عنه الطهورية. وقال غيرهم بلى يجوز، لأن اسم الماء المطلق باقي عليه، فقد قال الله فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا اسمه ماء. الصواب الثاني. طيب، فلماذا مثل هذا الفقيه يقول أبدا ما توضأ بماء توضأ به غيرك؟ يقول لاحظنا أن في وقت الفقر والفاقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كان الواحد يأخذ منهم إناء يتوضأ ويخلي غسالته الأخير، يتوضأ ويخلي غسالته الأخير، والماء شحيح، فهذا يدل أنه لا يجزئ. رد على هذا كما ذكر ابن تيمية شرح العمدة أن ما عندنا دليل أنه المانع كان عندهم سلبان الطهورية، فقد يكون المانع عندهم التقدر، وإذا تطرق الاحتمال للدليل وش يحصل به؟ سقط الاستدلال به، سقط الاستدلال به. ولذلك واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سبحان الله كما خرج أبو داود عن علي مرفوعا، نعم، كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كان يضع السواك من كان مطهر الفم، السواك بقايا السواك في ماء، ثم هذا الماء يرى أنه يجوز الوضوء منه. إذن لا دليل على كل حال عندنا على سلب الطهورية للماء الذي توضئ به، فهو داخل في مسمى الماء. طيب، ثم قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره جسد بنى على اليقين، هذه المسألة ذكرناها أول شيء. إذا شكيت فقلت في نفسك هذا الماء نجس أو طهور، ما هو اليقين؟ الطهور، لأن الأصل الطهارة في الماء. نعم، فإن الأصل هو الطهارة في الماء. أكمل.
أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
نعم، أشهد. قال وإن خفي موضع النجاسة من ثوب وغيره غسل ما تيقن به. طيب، خفي موضع النجاسة عليه، عندك ثوب كمين، الزوجة قالت والله كان في يدي بول الولد وكويت لك الثوب ومسكت ونجست الولد في يدي البول، مسكت لك الثوب، لكن الآن من متذكره يا أبو فلان؟ هو الكم اليمين والكم الشمال، واحد من الكمين ترى فيه نجاسة ولا عرف، وانت بتخرج للصلاة الآن ولا عرف والله الكم اليمين ولا الكم ايش الشمال، ايش يصنع حتى يصلي بيقين؟ يغسل كمين. صحيح، يغسل الكمين. طيب، مرت سيارة عليك وانت على رصيف المسجد والماء هذا فيه بيارة، وبيشوف بأنوار السيارات اللي وراها الرذاذ يطاير من نجاسة المجاري، فأيقنت أن شيء من الرذاذ وصل لثوبك، لكنك متيقن أنه النصف الأسفل، متيقن أنه مو الأعلى، لكن وين بالنصف الأسفل؟ ما أنت متذكر، شايف الرذاذ بزاوية عينك يطير لثوبك، متأكد، لكن وين سقط؟ في وسطه ولا أسفله ولا أعلاه تحت السرة؟ وش تسوي؟ صحيح، تيقن، تمسك النصف الأسفل كله تغسله حتى تصلي بيقين. جيد، أكمل. نعم، إيه يعني لابد أن تغسل على ظاهر ما ذكر هنا ما تيقنت. ليش؟ لأنك يجب أن تدخل صلاتك بإيش؟ بيقين، وأنت متثبت أنه جاءت النجاسة لكن لا تدري أين هي، متثبت أنها جاءت لك النجاسة لكن لا تدري أين مكانها. ولكن لو فرضا كان للنجاسة جرم والثوب أبيض وقلنا يمكن أن تتحرى فتحرى، لكن أحيانا التحري يصعب ويقع الشك هنا ولا هنا، فايش تسوي حينئذ؟ لابد. أنا الآن لا أحفظ من خالف في هذا الآن. لا، لحظة، أنا قلت لك انتبه، أنا قلت لك هو عنده يقين بسقوطها في الثوب غلب الظن، لكن لا يدري أي جهة، أسفل قليل ولا أعلى، فحينئذ لابد حتى يثبت من يغسل النصف الأسفل حتى يدخل صلاته بيقين. لكن لو شك، هي جات الثوب ولا ما جات الثوب؟ وش الأصل؟ ما جات الثوب، لأن الأصل براءة الذمة. هذا في حالة الجرم والإمكان للتحري. أبيض الثوب مرة ولا أمامك يعني طين مع نجاسة تستطيع التحري فيه، فتحرى واغسل المتحرى به. لكن ألا يمكن أحيانا ما فيها يصعب التحري؟ فعند صعوبة التحري وقوع الشك وش تسوي؟ ندخل بيقين العباد. نعم،
سن الله إليه. قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، قمت من النوم في أيام الحمد لله عندنا كهرباء له، لكن الزوجة قالت والله الزيرين هذه، واحد منهم شفت الولد بدأ يقطر البول فيه فنهيته، فنزلت قطرات من البول فيه وشميته، نعم، ولا أدري أصبح ذا ولا ذا، ما أدري، وأنا ترى مزكمه وأنت مزكم، ما هنقدر نتحرى. فاشتبه، فقاعد المسكين في الظلام يقول أتوضى من هذا الزير ولا أتوضى من هذا الزير، أشم ما أقدر مسكوم، أنظر ظلام ما في تحري، طب المسكون ما عرف يذوق لأنه تعطل عنده نصف الشم، ما عرف يذوق. فاشتبه، وش يسوي؟ إيش يذوق؟ قلنا المسكون تعرفون تعطلت عنده، إيش هذا؟ المهم مثال لما قاله المصنف، اشتبه أحدهما نجس ما تعرفه، يقين أنه هذا طاهر، واحد منهم يقين أنه طاهر لكن آخر أيضا يقين أنه نجس، فما عرفت هذا طاهر ولا هذا، وش تسوي؟ توضى من كل واحد منهم ولا وش تسوي؟ ها؟ ها؟ يتركهما، هذا ما قال المصنف وأصاب، تتركهما لتصلي ليش بيقين. طيب أكمل.
كل واحد من
هذا على تعريف المصنف أن هناك فيه
طاهر،
لكن الحمد لله لما عرفنا أن الطاهر هو تغير بطاهر ولم ينسلب اسمه، فهل يضرنا؟
لا
ما يضرنا، نتوضأ من هذا ومن هذا. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
نعم، هذا خلاف من العلماء في من اشتبه، وهذا مسلك الشيخ، ولا ابن تيمية يرى أنه يتحرى ويصلي فيش في الثوب الذي تحرى أنه طاهر، لله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولن لو سوينا هذا تبقى مشكلة، ما هي؟ أنه قد خرج النسائي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، وهذا سيعيد الصلاة 4 مرات. فقيل يتحرى ويصلي بغلبة الظن، وليس عليه أكثر من ذلك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطاعتم. نعم.
قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب.
نعم، قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. أما الكلب فأظنكم على علم بحديث يوافق ما قال المصنف، وهو حديث مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 أولهن بالتراب، هذه أصح الروايات. أما الخنزير فلعل واحد منكم يقول: لم أفهم كيف يلحق المصنف الخنزير بالكلب ولم ينص النبي على الخنزير، إلا إذا كان يريد قياس أولوي فيقول: إذا كان هذا الكلب فالخنزير أغلب، فهو من باب أولى أن يكون 7، فنقول هذا فيه نظر، لأن القياس الأولوي له شرط أن لا يأتي ما يفسده، لو كان أولويا يعني فإنه يظن يظل في الظن. فقد ثبت في الحديث ما يدل على أنه لا يشترط غسل الإناء الذي كان فيه خنزير أو ولغ فيه خنزير 7. تعرفون الحديث، حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي داود في سنن: يا رسول الله، إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون الخمر، فقال: إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا، ولم تجدوا فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. فلم يقل 7 مرات في الخنزير، فدل ذلك على أنه يكفي في غسل الخنزير 1، للأصل في الأمر كما قال الفقهاء عدم التكرار. فقهوا ذلك مما رواه مسلم بصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قيل أقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم الحديث. فلما قال حجوا واعتبر النبي أنه أتم الأمر بقوله حجوا، رأى توبيخ ذاك الرجل لما قال في كل عام، علم أن الأمر إذا أطلق يراد به كم مرة؟ 1 مرة. فقال: اغسلوا، ما قال مرات الخنزير، اغسلوا يكفيه كم مرة فيه؟ 1 مرة. فدل أن ما ذهب للمصنف من وجوب غسل الخنزير 7 مرات فيه نظر. نعم أكمل. نعم، ويجزئ في سائر النجاسات 3 مقيه. اختلفت الرواية عن أحمد في هذا، كم تغسل النجاسة؟ فجاءت عنه نحو 4 أو 5 روايات، فذهب رحمه الله إلى أن تغسل في رواية النجاسة 3 مرات، أخذا مما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال: إذن يغسل النجاسة أو عين النجاسة 3. جيد. طيب، ومرة قال سبعا أخذا من حديث الكلب، اخذوا سبعا. نعم، ومرة لعله بلا عدد حتى تذهب يعني العيد. والظاهر والله أعلم أن الغسل لم يأتي فيه نص، فإنه بلا عدد حتى يغلب على الظن زوال عين النجاسة وإن بقي لونها. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض وأنها يعني تقرصه بالماء ويبقى أثره، فقال لا يضرك أثره أو لونه، قال لا يضرك لونه. فإذا أزيلت العين، نعم أزيلت العين، فلا يضرك لون النجاسة. إنسان أكل أكلة تصبغ، هذه الكيميائيات هذه اللي تشوفونها نهلك أولادنا بها ونحن لا نشعر، أصباغ وحلويات. شف، فأصاب شيء من الغائط ثوبك، فتلاحظ سبحان الله إنك تغسل تغسل وتبقى البقعة فيه، تستغرب. فإذا بقي هذا اللون فرضا وذهب العين فلا حرج، على حديث خولة قال لا يضرك يعني أثر هذا أو لون هذا ما دام إنك أزلت يعيش عينه. فإذا نغسل الثوب على غلبة الظن بلا عدد حتى نتيقن بغلبة الظن أن زلنا العين ولو بقيش. أكمل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها.
يقول القدامى المقدسي في المغني: إذهاب النجاسة في كل مكان بحسبه. مثلا النجاسة عندك في سفنج، ما لك إلا تغمر بالماء وتعطيه وتجعل عليه مثقل وتزيد في غسله هكذا وتجعل عليه مثقل أن يخرج منه الماء مثلا، أو كما قال الثوب بالعصر حتيه ثم قرصيه بالماء ولا. طيب، في الأرض بالصب كما في صحيح البخاري جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقال الصحابة ما، كما في صحيح مسلم قال لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله. فقال في نفس الحديث صبوا عليه ذنوبا من عيش من ماء، فهذا يكون بالصب. وإن كانت النجاسة العرض فصب واحدة، لكن يكاثر بالصب هذه حتى تضمحل إيش، لأنه قال ذنوب ما قال كأس فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء ويجزئ. اقرأ.
قال رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذا المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم.
نعم، قال ويعفى ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وذلك لحديث أم قيس بنت محسن خرج البخاري في صحيح أن جاءت بغلام لها لم يأكل الطعام فأجزته في حجر النبي فبال عليه. الغلام ما يميز، ترى أول ما يستريح البول يضرب البول ما يدري وش، فهذا الذي هو في حجره رسول الله فبال وكان حليما اللهم صل عليه. وبهذه المناسبة أثرب على أهل العنف الأسري، وقد جاءتنا من الأوقاف أمر بخطب جمعة على هذا الموضوع، وهو أنه يضرب الصبي ضربا عنيفا أولا ما يكون في زمن التلقي، يعني يفهم أن الضرب هذا يؤدبه فيضرب هذا الوقت، هذا عنف بحد ذاته لو كان يسيرا. فلو كيف لو كان كما نقلت لنا أشياء تشيء بالرأس مثل إطفاء السجائر في الولد، حتى أن الولد أول ما يدق الجرس ويعرف أبوه يتخبى في أي مكان يعذب الولد، نعوذ بالله من هذا. وآخر وهو يمشي مع زوجته ويتناقشان في السيارة، احتد النقاش بهما، يعني ما أدري هؤلاء، هذا والله الأسود مو هكذا، الله خلق 100 رحمة أنزل واحدة وتسعة وتسعين جزية من القيامة بها يتراحم الناس في الأرض، الرحمة هذه حتى أن الفرس ترفع حافرها عن ولدها. الأسد شوف كيف يحوم، يعني يحسن ولده من العدو. فاشتد الخطب بين الزوجة وزوجها في السيارة، وأنت قلت كذا، أنا ما أعطيك الراتب، أنت أعطيني الراتب، الله أعلم، كما نشر في الجرائد قبل فترة لا أذكر، ويأخذ الولد وبتلك السرعة الجنونية، على الأقل تحسب أنه يأخذ الولد يتفاهم معه، ما فهمت هي، أخذ الولد من يدها والقزاز ويرميه بسرعة ذيك. وين راح الولد؟ أظنه ما رجعوا حتى، وين يشوفونه؟ وين يروح؟ عنف عجيب. على كل حال يقول الإمام أحمد لما سئل أيضرب الغلام وهو في سن الكتاب؟ قال نعم يضرب، طبعا ضرب مبرح، مبرح إذا عقل الضرب. عقل ليش يضرب؟ أتعجب من بعض الآباء، ولد عمره يمكن 9 أو 9 شهور، الأم يلا يا ولدي نام، ما نام، يبكي، يلا يا ولدي نام، ما نام، يلا نام، وتعطيه، وش فهم هذا ليش انضرب؟ كيف يلا نام؟ يزيد بكاء وما يدري وش انضرب. قسوة عجيبة في بعض الأمهات وبعض الآباء. قال إمام أحمد يضرب إذا إيش؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءها الطفل، هذه المرأة المحبة للنبي وضعته لعله يدعو له، أول ما وضعته في حجرة ذال، وتقول في صفة هذا الطفل أنه لم يطعم الطعام، هذا الصفة الوصف كان مؤثر عند الفقهاء، فأخذ كف الماء وتبعه به، ولم يصرخ ولم يسب الغلام يدعو عليه. ها؟ لا بعضهم الله يصيبك إن شاء الله يقولون أشياء، يعني ربما ما يفهم. فأخذنا من الحديث أن الغلام إذا لم يطعم الطعام وكان ذكر لا يزال يشرب الحليب أنه يكتفى بإيش؟ بالنضح. أما إذا كانت جارية فيغسل، أو طعم الطعام يغسل. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه وهو صحابي جليل التفصيل بهذا رضي الله تعالى عنه أنه قال ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية. هذا هو التفصيل الذي جاء عن علي رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بهذا الأمر، يغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. هذا موقوف على علي، صحه الألباني موقوفا على علي، ما لم يطعم، ما لم يطعم اتفق مع حديث إيش أم قيس، لأنه قالت وضعته على حجر النبي غلام لم يطعم فنضعه، لو طعم ما معنى طعم؟ يشتهي الطعام. لاحظ أول ما الولد تمر طعام من جانبه ويكبر عن الثدي يبدأ يبكي يبيذوك سبحان الله، فيذاك وبال لابد من الغسل، وقبل ذلك ينضح. نعم طيب أكمل. أما المذي فإيش؟ المذي فينضح بالمذي، وفيه خلاف، بعض العلماء قالوا لابد من غسل المذي، وبعضهم قال النضح يكفي، اختلفوا فيه. المذي، المذي هو السائل الذي يخرج عند الشهوة للرجل والمرأة، والصحيح أنه ينضح. فإن سهل بن حنيف كما خرج ابن ماجه في سننه قال كنت عالم المذي شدة، أو كما قال، فقال له النبي لما سأله فيما يصيبه من ثوبه قال خذ كفا من ماء فأتبعه به، إذا ليس بنجس. هذا حكم النبي، كون يخرج من مخرج البول ليس عملك هذا، ليس اختيارك، ما دخلك في الشريعة. نعم، ما دام أن عائشة بينت أن المني طاهر، فإنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله. قال ابن تيمية وهذا الشأن فيش ليس الشأن في النجاسة الفرق، فلو كان نجس لما كفى الفرق إذا كان يابس، فكانت تفركه فدل على المني طاهر. وابن عباس أفتى بهذا، فقال أزله عنك عن المني من الثوب ولو بأذخرة، إنما هو منزلة المخاط، شبه ابن عباس المخاط. أما المني فلا بد من نضح، هو أشد من المني لكن متوسط المني بين البول وبين المني. المني لو كان في الثوب وصليت فيه لا بأس، الأفضل لك تغسل إن كان رطب وتحك إن كان يابس الأفضل، لكن لو تركته طاهر لأنه قرب منزلة المخاط. أما المذي تنضحه، أما البول تغسله. طيب إيش بقي من المتن؟ ويعفى عن يسيره ويسير الدم، يعفى عن يسيره المذي ويسير الدم. أما الدم فجمهور الصحابة وهو الحق أن الدم الكثير نجس، أما اليسير فيعفى عنه. فابن عمر مثلا كان يبقى البذرة في الصلاة يخرج دم يتم، وابن أبي أوفى يبسخ دم وهو في الصلاة فيتم الصلاة، وابو هريرة يدخل أصبعه في أنفه ويخرج دم، يخرج دم قليل ويفتت ويتم صلاته. وابن عباس يقول إذا كان الدم كثيرا فأعد، وإذا كان قليلا فلا إعادة. فأخذ بذلك ابن قدامة المقدسي، وأن الدم الكثير إذا خرج نعم فإنه ينجس للقليل، وهذا اتفاق الصحابة. أن يكون فاحش النفس، فإذا كان فاحش النفس لا بد تغسل، إذا كان قليل مثل بثرة فإنه لا تغسله يجزيك الصلاة. وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، القيح والصديد على الصحيح ليس بنجس لأنه ما يسمى دم، تعبدنا الله بما يسمى دم. نعم قال سبحانه وتعالى في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالدم الكثير هو النجس، لكن الدم القليل ليس بإيش بنجس. فما قال الصديد، الصديد ما يسمى دم ولا القيح يسمى دم. وقد ذكرنا قاعدة ابن حزم أن العالم جواهر، والجواهر متصفات ولها أسماء ولها أحكام، فجوهر الصديد غير جوهر ترى الدم، فلا يعطى نفس حكمه قليلا كان أو كثيرا. مفهوم؟ طيب انتهينا. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ذكرنا أن مني الآدمي طاهر بالدليل. ما الدليل؟ أولا قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فيستحيل أن الله يكون كرمهم وخلقهم من نجس، فلا بد أن يكون أصل خلقتهم إيش طاهر. ثانيا أن عائشة قال كنت أفرك المني من ثوب النبي، قال ابن تيمية والشأن في النجاسات الغسل فلا يكفي الفرق، فدل أنه طاهر. وأفتى ابن عباس بهذا وقال إنما هو منزلة المخاط فأمته عنك ولا بيذخر. وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ما يؤكل البهائم على قسمين، إما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، ما لا يؤكل لحمه مثل إيش الأسد النمر فهذا نجس. ما الدليل؟ ما الدليل؟ الماتن هنا يذكر لك نقاطك، ما يذكر لك الدليل لأنه يبيك تحفظ مثلا هذا ويكون أصل عندك. الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر أن النبي كما في صحيح البخاري أمر العرانيين الذين اشتووا المدينة ومرضت بطونهم أن يخرجوا بإبل الصدقة مع راعيها ويشربوا من أبوالها وألبانها. لما أمرهم يشربوا من ألبانها دواء ما قال يغسلوا أفواهكم عند الصلاة، فدل على أن البول طاهر. ويقاس على غير البعير مثله لأنه يؤكل لحمه كالغنم ونحو ذلك. وقال صلوا في مرابط الغنم، فدل أن روثه وبولها طاهر. ما قال ضعوا سترة أو ضعوا فراش إذا صليتم مرابط الغنم. والنبي دخل ببعيره إلى الحرم مسجد الحرام وطاف به وهو يبول ويروث، فلو كان نجسا لما أدخله. وقد قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل ذلك على إيش؟ على أن ما يؤكل لحمه طاهر، كالحمام والدجاج. أما ما لا يؤكل لحمه فنجس فما الدليل؟ هي الدليل على أن ما لا يؤكل لحمه نجس ما خرجه بعض السنة. سئل النبي عن الحياض وما ينوبها من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا على قول من صحح الحديث من كان القيم ضعفه، لكن لما قال في الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين، يعني لو كانت من غير الطوافين صارت نجس كالهر البري، فإن حينئذ يكون ريقه نجس. طيب ريقه نجس. وبول حينئذ القط الأهلي والقط البري نجس. ليش؟ لأن النبي حكم على ريقه مثلا لأنه لا يمكن التحرز منه، لكن البول يمكن التحرز منه فهو نجس. فإذا كان بول القط نجس فما هو أعلى أو أكبر منه كالسبع الذئب والأسد بوله نجس ما بأولى وأحرى. شوف القط سبحان الله إذا جاء يبول وهو في بيتك وما في تراب إيش يسوي؟ يقلق ولا لا؟ إذا الرائح جاي يبي نافذة تفتح له يبي إيش؟ يذهب إلى التراب يحفر فيحفر ثم يروح ثم يدفن ثم يشم ثم يدفن ثم يشم. اختفت الرائحة مشى اطمئن. من ألهمه؟ الرب. إذن يمكن التحرز من إيش؟ من بوله، فبوله نجس. أما ريقه لا يمكن التحرز. شبه النبي بالخدم فقال إنه من الطوافين، فكان بعض الصحابة يذني له الإناء ليشرب منه ولا يرى هذا مانع الوضوء. نعم، لأنه كما أفتى النبي ليس بنجس وشبهه بالطوافين وبالخدم لأنهم لا يمكن التحرز منه، فقال إنما هو من الطوافين عليكم. نعم. طيب ننتقل إلى باب الآنية. إلى باب الآنية. طيب نعطيكم استراحة، ايش رأيكم؟ نعطيكم استراحة، نحد المغرب تروحون تشربون شاي تسبحون، وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طيب أنا أستأذنكم وإن شاء الله أصلي معكم المغرب وأكمل معكم المتن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.